بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا اللقاء هذا هو اللقاء 50 من لقاءاتنا في هذه الأسرة المباركة، ونحن اليوم نسجل هذا الدرس بعد صلاة التراويح لليوم الأخير من رمضان في ليلة 30 من رمضان بإذن الله تعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا رمضان بالقبول والغفران والعتق من النيران، وأسأل الله عز وجل أن لا يخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. ونحن اليوم مع الدرس الرابع من دروس الصحابي الجليل عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكرنا في الدرس الماضي أن سيدنا عبد الله بعد أن رجع من سريته بالأسيرين والغنائم، وقد قتل واحد من المشركين وفر الرابع، رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وظن أنه سيستقبل استقبال الفاتحين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عتب عليهم وقال: لم آمركم بقتال، إنما أمرتكم أن تترصدوا أخبار قريش. إذن أنتم خالفتم أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي المرسل، هو قائد دولة الإسلام، هو قائد الجيش، لذلك هم ارتكبوا مخالفات عديدة، مخالفة لقائد الجيش، مخالفة لقائد الدولة، ومخالفة للنبي والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. المسلمون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم صاروا يمرون على هؤلاء الصحابة وينظرون إليهم نظر عتاب ونظر تأنيب: لماذا خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا سقط في يدي عبد الله بن جحش والصحابة الذين كانوا معه وندموا ندما شديدا. نعم.
عند ذلك سقط في أيدي عبد الله بن جحش وأصحابه، وأيقنوا أنهم هلكوا بمخالفتهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام.
والله هذه الكلمة لابد أن نقف عندها، يعني عندما نسمع أنهم يقولون هلك لأنه خالف رسول الله، هلك لأنه خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن كثير من الناس ربما يفعل الذنوب، يفعل المعاصي، فإذا عاتبنا ماذا يقول؟ شو عملنا؟ شو كفرنا؟ هو الآن يستهين بالمعصية. ربنا ماذا يقول؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني أنت أيها الرجل في تجارتك، في بيتك، في علاقتك العامة والخاصة، ينبغي عليك أن تستجيب لله ورسوله في الأحكام، في الآداب، في التوجيهات. أمرنا الله بالأمانة نلتزم، أمرنا الله بالوفاء نلتزم، أمرنا الله تبارك وتعالى بأداء الحقوق نلتزم، وهكذا. وكذلك الشاب ينبغي عليه أن يكون في حياته مطبقا لشرع الله عز وجل، مستجيبا لنداء الله تبارك وتعالى. وكذلك المرأة في بيتها ينبغي أن تكون مستجيبة لأمر الله ورسوله. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن والله هذه كلمة عظيمة، إذن شعر الصحابة أنهم قد هلكوا. لماذا هلكوا؟ لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت يا أنس، هل تستشعر هذه المعاني فيما لو وقعنا بمخالفة؟ أن نشعر أننا هلكنا عندما نخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتاة أيضا منكم، يا ترى هل تستشعر أنها هلكت إذا خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله هذه الكلمة وهذا المعنى يجب علينا أن نفكر فيه بشكل عميق وأن نتذوقه في حياتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وزاد عليهم الأمر ضيقا أن إخوانهم من المسلمين طفقوا يكثرون عليهم من اللوم ويزورون عنهم كلما مروا بهم ويقولون.
سبحان الله، كلما مروا بهم انحرفوا عنهم ولم ينظروا إليهم وأداروا وجوههم عنهم. لماذا؟ خالفتم رسول الله. سبحان الله العظيم، خالفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هذا المعنى، يعني أديش المعصية معناها أمر عظيم، أديش الذنب أمر عظيم. الحديث قال أنه مثل الذنب على المؤمن كالجبل على صدر أحدكم يوشك أن يهلكه أن يهلكه، ومثل الذنب على للمنافق كذبابة أصابت أنف أحدكم فأشار إليها هكذا. يعني شو بتأثر ذبابة على أنف الإنسان؟ أشار إليها طارت. بينما المؤمن يشعر أن الذنب كالجبل على صدره. لماذا؟ كما قالوا لا تنظر إلى المعصية، لا تنظر إلى المعصية، لكن انظر إلى عظمتي من عصيت. أنت تعصي من؟ تعصي الله تبارك وتعالى. أنت تخالف من؟ تخالف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الذي جعل الله طاعته من طاعة الله. قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم.
خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، يعني كانوا ينظرون إلى هذا الأمر أنه ذنب عظيم وأمر خطير، خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، المجتمع عندما يكون البيت مثلا، هذا البيت عندما نستعظم المعصية، يا لطيف فلان فعل معصية، فلان نظر إلى الحرام، فلان سمع إلى الحرام، فلان وقع في الحرام والعياذ بالله. سبحان الله، عندما يكون في الأسرة هذا الجو الإيماني، الأب الأم الأولاد الكبار الصغار الكل يستعظم المعصية. عندما يكون الحي أبناء الحي أيضا عندهم هذا الشعور، يستعظمون المعصية، يستعظمون المخالفة، يستعظمون مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني سبحان الله، عندما يكون المجتمع فيه هذا المعنى الطيب كم يكون المجتمع عظيما، كم تكون الأسرة عظيمة. والله أحد أفراد الأسرة فعل معصية، الكل يستعظم، الكل يستنكر، معاذ الله نفعل معصية في بيتنا، معاذ الله ننظر إلى الحرام في بيتنا، نسمع الحرام في بيتنا، نفعل الحرام في بيتنا، الله أكبر. هذا المعنى حقيقة كان عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
وقد ازدادوا حرجا على حرج حين علموا أن قريشا اتخذت من هذه الحادثة ذريعة للنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشهير به بين القبائل.
يعني شعر عبد الله أنه كان سببا لإحراج النبي عليه الصلاة والسلام أمام قريش والعرب، يعني كيف محمد وأصحابه ينتهكون الأشهر الحرم؟ الله أكبر. إذن هم صاروا يعيبون على رسول الله ذلك بسبب من؟ هذا الصحابي الجليل. لذلك صار يستعظم هذا الأمر، وهذا الأمر صار عليه أمران عظيما. نعم.
فكانت تقول إن محمدا قد استحل الشهر الحرام فسفك فيه الدم وأخذ المال وأسر الرجال، فلا تسأل عن مبلغ حزن عبد الله بن جحش وأصحابه على ما فرط من على ما فرط منهم، ولا عن خجلتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوقعوه فيه من الحرج.
الآن نريد أن نقف هنا، وغدا إن شاء الله تعالى نتعرف ماذا جرى مع عبد الله بن جحش، وكيف انتهت قضيتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الحد، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا رمضان وأن يختمه لنا بالحسنى، والحمد لله رب العالمين.